أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب. بالأمس بينا بأن قصد امتثال الأمر في الواجب يلزم منه أن يكون الشيء مقيدا بنفسه، عليكم السلام ورحمة الله، وهو محال لقائل أن يقول ما هي ثمرة هذه الاستحالة، سواء قلنا أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال أو ليس بمحال، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ التفتوا للمطلب، لأنه هذه المطالب التي ستأتي سلام عليكم فيها دقة، لأنها مطالب بعد بحثنا في الدليل العقلي، والدليل العقلي أبحاثها عقلية ودقيقة أيضا. هل تتحقق هناك أو توجد ثمرة بناء على الاستحالة أو بناء على الإمكان، أو لا توجد أي ثمرة في المقام؟ السلام عليكم ورحمة الله. نضرب مثال حتى يتضح المطلب. إذا قال المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خب نحن نستفيد من ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أن الصلاة واجبة. خب سألت المولى ما هي الصلاة؟ قال الصلاة نية، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد وإلى آخره، إلى التسليم، فإن تحريمها التسليم وتحليلها، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بينها. ولكن بعد أن بين ذلك أنا شككت أن المولى عندما بين أجزاء الواجب وشرائط الواجب، هل كان من شرائط الواجب أن يكون الصلاة في الثوب الأبيض أم لم يكن من شرائط الواجب ذلك؟ علمت أنه يشترط أن يكون هناك ساتر في الواجب في حين أداء الواجب، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون بالثوب الأبيض أو لا يشترط أن يكون بالثوب الأبيض؟ راجعت الأدلة الموجودة بيدي، لم أجد فيها هذا القيد، ماذا أفعل هنا؟ كفقيه ماذا أفعل؟ أقول لو كان مراده البيت الثوب الأبيض في الساتر لبين، وحيث أنه لم يبين إذن لا يريد، للقرينة التي بيناها وهي قرينة الحكمة أن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا، وإلا لو كان غرضه لا يتحقق إلا بالثوب الأبيض إذن لجعله قيدا في الاعتبار، يعني العنصر الثالث من مقام الثبوت، ثم عندما جاء إلى مقام الإثبات لجعله قيدا وشرطا للواجب في مقام الإثبات، وحيث أنه لم يأخذ قيدية الثوب الأبيض شرطا في الواجب في مقام الإثبات، فنقول ليس هو الشرط في الواجب في مقام الثبوت، إذن ليس هو داخل في غرض المولى وملاك المولى. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ ولكن سؤال، متى نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات أنه لا يريده وليس داخلا في الغرض في مقام الثبوت؟ هذا السؤال أبين مطلب مقدمة وأرجع إليه. الإخوة يتذكرون أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات أي نوع من أنواع التقابل؟ ها؟ في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت. قلنا في مقام الثبوت توجد عدة نظريات، في مقام الإثبات هم توجد عدة نظريات، لو نظرية واحدة كانت. ها؟ ما هي؟ قلنا متى نستفيد من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات؟ عدم إرادة القيد، متى نستفيد ذلك؟ إذا كان ذكر القيد ممكنا، لأن العدم والملكة ماذا معناه؟ أنه إذا كان القيد ممكنا ذكره ولم يذكره المولى، نستكشف ماذا؟ عدم إرادته، يعني نستكشف الإطلاق. ما أدري المقدمة إلى هنا واضحة أم لا؟ إذا شككنا أن الثوب الأبيض شرط في الساتر أو لا، ذكر هذا القيد ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. إذن إذا لم يذكره أستكشف ماذا؟ الإطلاق. إلى هنا واضح المطلب؟ نأتي إلى محل الكلام. إذا شككت أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي، يعني أن المولى يريد هذا الواجب بأي نحو اتفاق أو يريده بنحو خاص، هل أستطيع أن أتمسك بعدم ذكر القيد لأثبت التوصلية أو لا أستطيع ذلك؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ ماذا يقول الإخوة؟ وجدنا في أن الثوب أبيض أو لا لو شككنا فيه ورجعنا إلى الدليل ولم نجد ذكر القيد، نستطيع أن ننفي هذا القيد بالإطلاق أو لا نستطيع؟ نستطيع. الآن لو شككت أن المولى يريد مني الصلاة بقصد القربة، يعني هذا الواجب يريده مني بقصد القربة أو لا يريد ذلك، يقول بأي نحو اتفق، حتى لو كان حتى يعلم فلان مع ذلك أني صائم، افترض لذاك الغرض، يقبل المولى تلك الصلاة أو لا يقبل المولى تلك الصلاة؟ شككت في ذلك، رجعت إلى الأدلة لم أجد فيها أنه قيده بقصد القربة، فهل أستطيع من عدم ذكر القيد أستكشف عدم إرادة القيد أو لا أستطيع ذلك؟ أحسنتم، وهو محل الكلام. إن كان ذكر القيد ممكنا فأستكشف من عدم الذكر ماذا؟ الإطلاق. أما إن كان ذكر القيد ماذا؟ ممتنعا مستحيلا، فهل أستكشف من عدم ذكره أنه يريد الإطلاق؟ لماذا؟ لأنه حتى لو كان يريد القيد يستطيع أن يقيد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع ذلك. إذن إذا بنينا هذه الثمرة أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال، فكلما شككنا في التوصلية والتعبدية لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية، كما كنا نتمسك ماذا في الثوب الأبيض لنفي شرطية أن يكون الثوب ماذا؟ أبيض. أما إذا كان أخذ قصد القربة أو أخذ قصد الأمر ممكنا في الواجب، فإذا شككت في أن هذا توصلي أو تعبدي الإطلاق ماذا يقول؟ هذا توصلي. إذن تظهر ثمرة، وهي أنه إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب محال، في كل مورد شككت أن هذا الواجب تعبدي أو توصلي أستطيع أن أتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية؟ لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأن لعل المولى غرضه تعبدي ولكن لا يستطيع أن يبين، لأن ذكر القيد محال. أما إن قلنا أن ذكر القيد يعني تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر ممكنون، خب أرجع إلى كلامه أجد لا أجد القيد، فأستكشف من عدم ذكره ماذا؟ عدم إرادته، لأن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده، فأنفي التعبدية وأثبت التوصلية. إذن على مستوى هذا الكتاب، بمستوى هذه المرحلة، نقول أن هناك ثمرة لهذا البحث. ما هي الثمرة؟ أنه بناء على الاستحالة لا يمكن في مورد الشك في التعبدية والتوصلية نفي التعبدية وإثبات التوصلية، ولكن بناء على الإمكان إذا شككنا في التعبدية والتوصلية ننفي التعبدية ونثبت التوصلية. قال: وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخل تلك الخصوصية في الواجب. لماذا؟ لأن أي خصوصية أخرى إذا شككنا أنها داخلة أو لا ننفيها ماذا؟ بالإطلاق. أما إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر محال بعد لا يمكن نفيه بالإطلاق. وذلك أننا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، شككنا أن هذه الخصوصية داخلة في الواجب أو ليست واجب. نحن نعلم أنه يشترط في الصلاة أن يكون هناك ساتر للعورتين، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون ثوب الأبيض ثوبا أبيض؟ لا يشترط ذلك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب، ومن الواجب ننفيها في الوجوب يعني الجعل يعني الاعتبار، وإذا نفيناها في الجعل يعني نقول ليست داخلة في الغرض لا في الملاك ولا في الإرادة، لأن هناك تطابق بين عالم الإثبات وبين عالم الثبوت، فما لم يكن مأخوذا في عالم الإثبات فليس مأخوذا في عالم الثبوت، وما لم يكن مأخوذا في الجعل والاعتبار فليس مأخوذا في الغرض والملاك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل أصالة التطابق، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخل تلك الخصوصية في الغرض أيضا، لأن الجعل كاشف عن الغرض، فما لم يكن مأخوذا في الجعل فليس مأخوذا في الغرض. إذ لو كانت تلك الخصوصية يعني إيقاع الصلاة في الثوب الأبيض، إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت ماذا؟ لأخذت في الاعتبار، ولو أخذت في الاعتبار لكان مقام الإثبات أيضا مأخوذ فيه تلك الخصوصية. إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت تلك الخصوصية في الواجب، ولو أخذت تلك الخصوصية في الواجب لذكرت في الكلام أي في مقام الإثبات. وهذا الأسلوب الذي نستعمله مع مثل هذه الخصوصيات بناء على الاستحالة لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخل هذا القصد في الغرض أو عدم دخله في الغرار. لماذا؟ لأن إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب. الإطلاق يعني معنى أنه لم يؤخذ في متعلق الوجوب، ونحن بحكم الاستحالة المذكورة الآنفة الذكر نعلم أنها ليست داخلة في متعلق الواجب، لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الواجب، إذن بعد لا نحتاج إلى الإطلاق حتى يثبت لنا، بل الاستحالة العقلية هي أثبتت لنا أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ ماذا؟ قيدا في الواجب. إذن بعد لا يمكننا أن نستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ ليس بمراد، لأنه نسأل منكم لو كان القيد مرادا كان يمكنه أن يذكر؟ ها؟ لا يمكنه أن يذكر. إذن لا نستكشف من عدم الذكر أنه لا يريد، يعني قاعدة التي تقول ما لم يقله لا يريده نقول إذا كان قادرا على القول، أما إذا لم يكن قادرا على القول فلا نستكشف من عدم القول عدم الإرادة. ونحن بحكم الاستحالة المذكورة الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى. ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، يعني من عدم الذكر، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، يعني من عدم الذكر في الكلام، عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة، فما لم يكن التقييد ممكنا فالإطلاق ماذا؟ لا يعقل استكشافه. وهذا ما تقدم في بحث الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. ما أدري أتذكر الإخوة أو لا، هذا كتابكم ولا نطونا في صفحة جيد الإخوة يتذكروني ولا؟ صفحة 122 ظاهرا في ذهني، صفحة 122. قال وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك، يعني لا يختلف أحد في ذلك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم في تلك الحالة ذكر القيد، وإلا إذا لم يتيسر لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. قال لأن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه، أي قصد امتثال الأمر في الواجب. لماذا؟ سواء كان دخيلا ذلك القصد في غرضه أم لم يكن دخيلا، لا يستطيع أن يأخذه، مو أنه يستطيع أن يأخذ ولم يأخذ. إذن لا يمكن أن يستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ يريد الإطلاق الثبوتي، يريد أن الغرض مطلق، فلا يدل عدم أخذه القصد على عدم دخله في الغرض، فلا يدل عدم أخذ القصد في مقام الكلام في مقام القول على عدم دخل ذلك القصد في الغرض. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، وهذا بخلافه ما لو قلنا أن أخذ قصد امتثال الأمر ممكن، فإذا شككنا يمكن أن ننفي التعبدية ونثبت التوصلية بالإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون بالأمس قلنا أن أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم قلنا تترتب عليه ثمرة، أشرنا إليها بالأمس، ها؟ ووعدناكم أن هناك ثمرة ثانية ستظهر من الكلام بعد ذلك سيأتي بحثها، وهذا محل الكلام. إذا يتذكر الإخوة، نحن من الحلقة الثالثة في صفحة 19، ماذا قلنا؟ قلنا ما هو الدليل على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ ما هو الدليل؟ أتذكر أو لا؟ قبل ثلاثة أيام، ها؟ مو ثلاث سنوات، قبل ثلاثة أيام قبل، بل إيه؟ خذ دور هذا في الدليل. بعد شنو ده؟ كان يأتي بذهن الإخوة؟ هاي القضية أنا ما أدري، ناقلها للإخوة أنه في يوم المعري شاعر المعروف جاء إلى بغداد ودخل مجلس الشريف المرتضى. شريف المرتضى كان من الذين يحترمون المتنبي كثيرا، المعري كان يحترم المتنبي كثيرا، شريف المرتضى كان يتكلم عليه. دخل المعري في المجلس ولكن جلس آخر المجلس، سمع أن السيد الشريف ده ينتقد المتنبي كذا وكذا وكذا، أخذ يزمزم مع نفسه، منه المعري، أخذ يزمزم مع نفسه أبو العلاء: لك يا منازل في القلوب منازل. السيد الشريف ملتفت أنه هذا الإنسان من هو، واقعا من العباقرة المعري، فقال: ماذا يقول؟ قال: يقول لك يا منازل في القلوب منازل. قال: ارموه خارج الغرفة. رموه السيد المعري خارج الغرفة. سألوه للسيد السيد الشريف قالوا له ليش؟ قال لأنه هذا تمثل بمقطع من مقطوعة شعرية يقول فيها المتنبي: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا كان دي يعرض بي أنا، ولكنه بهذه المقطوعة. شوفوا نباهة الشريف إلى أي حد. قال هذا عندما دي يزمزم هذه المقطع من البيت، هذا دي يشير إلى مقطوعة شعرية للمتنبي فيها هذا البيت: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فهو عرض بي ولكن بهذا التلميح. شوفوا نباهة الإنسان مولانا، لابد أن تكون بهذا الحد، وإلا ما كان يصير الشريف المرتضى شريف المرتضى. هسا إحنا مطلب ذاكرين لكم يا مولانا قبل 3 أيام، ها مو قبل 3 سنوات، المطلب هذا، وهو أنه الإخوة يقبلون مني أنا كنصيحة أخ للإخوة، أنه لابد أن هذه المطالب تصير محفوظات مهضومات، وإلا أنا ما أريد علم منفصل، أريد علم متصل مع الإنسان. وإلا أنا شنو فائدة أنه إذا سألتك في المطلب الكذائي تقول والله أنا كاتب في الحاشية، خلي أراجع الحاشية، بتسرض أن كل كلماتي أنت كاتبا على الحواشي، وشنو قيمته هذا؟ يضيع منك الكتاب، يعني ضاع علمك خلاص، بعد تسافر من مكان إلى مكان آخر، يعني ماذا؟ يعني انقطعت عن علمك فأنت جاهل. واقعا أنت عالم بالعلم المنفصل، مو عالم بالعلم المتصل، أنت عالم بالغير مو عالم بالذات، أنت علمك في مكان آخر. هاي المطالب إذا ما تهضم عند الإخوة، طبعا بها كم طريقة ماتين، واحدة منها المباحثة، أهم طريق لضبط هذه المطالب مباحثة، واحدة منها الكتابة، قيد العلم بالكتابة، واحدة منها أن الإنسان يعيش مع هذه المطالب، مو أنه يجعل هذه المطالب ما دام فيها الغرفة معي فهو يستمع إلي جيدا، أما من خرج بعد يعيش مع مشكلاته مو يعيش مع هذه المطالب. لابد أن يكون العلم هم الإنسان، مو أن يكون العلم فد أمر إضافي كمالي في حياة الإنسان، ولا ما يصير عالم. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الدليل القائم على شمول الحكم للعالم والجاهل عدة أدلة. أولا الدور الذي أشار إليه الأخ وهو صحيح كما قلنا فيما سبق هذا المطلب، وثانيا قلنا إطلاقات أدلة تلك الأحكام، يعني عندما نأتي نحن إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مختص بالعالم لو مختص يشمل العالم والجاهل، ها يشمل العالم والجاهل على حد سواء. لماذا؟ من أين أنت استكشفت هذا؟ تقول لأنه لو كان مراده التقييد لذكر أنه مختص بالعالم، وحيث أنه لم يقيده أنه بالعالم إذن يريد ماذا؟ يريد العالم والجاهل. بناء على ما تقدم بعد هذا الاستدلال صحيح لو استدلال غلط هذا؟ أحسنتم، لأن ذكر القيد وتقييده بالعالم ممكن للمولى لو مو ممكن للمولى، مو ممكن. إذن لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. إذن بعد لا يمكن أن نستدل بإطلاقات أدلة الأحكام لإثبات أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. ما أدري صار المطلب واضح؟ متى يمكن أن نستكشف من عدم التقييد بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل؟ إذا كان يمكن للمولى أن يقيد الحكم بالعالم، أما تقييد الحكم بالعالم ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، فلا نستكشف من عدم تخصيصه بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. هذا مبني على الاستحالة التي ذكرناها. أما إذا قلنا أنه ليس بمستحيل، ماذا نقول؟ لا نستكشف من عدم ذكر من عدم الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على السواء. وهذه ثمرة أخرى تظهر لذلك الباحث. من أين استفدناها؟ من هذا البحث، الاستحالة والإمكان. إن قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب مستحيل، إذن لا يستكشف من عدم ذكر القيد أنه مطلق في مقام الثبوت. وأما إن قلنا ممكنون نستكشف من عدم اختصاص الحكم، من عدم ذكر اختصاص الحكم بالعالم، أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. هس التفتوا للعبارة لأن العبارة دقيقة. قال: ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم، نصوره على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، أي في البحث السابق. ما هو الوجه الآخر نصوره؟ كيف نصوره؟ نقول نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. لو لا يمكن أن نستكشف الإطلاق، ها؟ هناك ماذا قلنا؟ نستكشف الإطلاق أو لا؟ في بحث الأمس قلنا إذا استحال التقييد يكون ماذا؟ الإطلاق ضروريا، ها؟ ولكن هنا ماذا نقول إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا؟ نقول يستحيل الإطلاق أيضا على وجه آخر. إذن بعد لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل. هذا إذا قلنا أنه مستحيل هناك ما ذكرناه. أما إذا قلنا أنه ممكن، لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل على حد سواء. قال: فنقول إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام. بعد لا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلام المولى أن أحكامه شاملة للعالم والجاهل على السواء. لماذا؟ لأنه أسأل منكم، لو كان المولى يريد أن يخصص أحكامه بالعالمين قادر أو غير قادر؟ المفروض غير قادر. إذن لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص أنه يشمل العالم والجاهل. كما ذكرنا هنا أن قصد امتثال الأمر لو كان قيدا في الواجب يستطيع المولى أن يذكره؟ لا يستطيع أن يذكره. إذن لا أستكشف من عدم الذكر أن قصد امتثال الأمر غير مراد في مقام الثبوت. بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. بحث آخر. هسه هذا بحث آخر بين العلماء، بأنه إن لم نستطع أن نثبت التوصلية يعني بالإطلاق وقرينة الحكمة تثبت التعبدية، أو أن الأصل العملي يقول براءة. هنا يقول براءة لا يقول اشتغال، يعني أن العاقل يرى هنا أن الذمة لا تبرؤ إلا مع قصد امتثال الأمر، أو أن العاقل يرى أن الذمة تبرؤ حتى مع قصد امتثال الأمر. هذا بعد رجوع إلى الأصول العملية لنرى أن مقتضاها الاشتغال هنا يعني التعبدية، أو هنا مقتضاها البراءة يعني التوصلية. خلاف بين الأصوليين. ملي؟ لا، لعل الغرض ذاك مطلق ولكن المولى لا يستطيع أن يبين. لعل غرض المولى مطلق ولكنه في من ناحية البيان ماذا؟ فيه استحالة للبيان. يعني شنو؟ يا ثمرة مولانا، هذه آخر ضمير بينوه وين يرجع؟ يعني هذا الأخير ذكرناه؟ إيه؟ بل لا، استحالة في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت فما استحال. الآن في مقام الإثبات احنا نستطيع أن نرجع إلى مقام الإثبات لكلام المولى، إذا وجدناه غير مقيد نقول أنه يريد المطلق؟ نستطيع ذلك في مقام الإثبات؟ لا نستطيع. أما هذا لا يتنافى أنه في مقام الثبوت إذا استحال أحدهما كان الآخر ضروريا. هذا مقامين مفد مقام، فلهذا لابد لا تخلطون بين البحثين. هذاك الذي قلنا أنه إذا استحال التقييد كان الآخر ضروريا، هذا كوين؟ في مقام الثبوت. ولكن نحن هل عندنا طريق لمقام الثبوت أو طريقنا إليه مقام الإثبات؟ طريقنا إليه مقام الإثبات، وهنا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. أما بحسب مقام الثبوت، لو كان شخص يستطيع أن يصل إلى مقام الثبوت يقول إذا استحال التقييد فيكون الإطلاق ماذا؟ ضروريا. ولكن أنا وأنت هل نستطيع أن نتجاوز مقام الإثبات إلى الثبوت بلا أن نمر على مقام الإثبات؟ لا نستطيع. فإذا استحال التقييد عندنا بعد لا يمكن أن نثبت أن الإطلاق متحقق في الواقع. واضح المطلب سيدنا؟ اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. إذا تتذكرون نحن أول ما دخلنا إلى البحث ماذا قلنا؟ قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة. وماذا كان مرادنا من القدرة؟ كل واحد يفهم مرادنا من القدرة يعني بشرط أن لا يكون عاجزا تكويني. مثلا المولى يطلب منه القيام، ولكن طلب القيام من العبد في الصلاة يشترط أن يكون قادرا على القيام. أما إذا كان مشلولا لا يستطيع القيام، هنا عنده قدرة ولا توجد عنده قدرة؟ إذا كان الإنسان مشلولا عنده قدرة ولا توجد عنده قدرة؟ لا قدرة عنده، فهو عاجز. ولكن أي عجز، تكويني أم غير تكويني؟ تكويني، لأنه لا يستطيع أن يقوم. ذاك هو البحث الذي كنا نقوله أن التكليف مشروط بالقدرة. مرادنا يا قدرة القدرة التكوينية، في قبال ماذا؟ في قبال العجز التكويني. ولكن عندنا فت قدرة أخرى ليست تكوينية وفي قبالها عجز، ولكن ليس عجزا تكوينيا وإنما هو تشريعي. يعني بحسب القدرة التكوينية قادر، ولكن من الناحية التشريعية عاجز. أوضح المطلب، الإخوة يلتفتون جيدا. إذا أمرك المولى بإنقاذ غريق وأنت جئت إلى النهر ووجدت أن شخصين يغرقان، خب أنت مأمور بإنقاذ الغريق أم لا؟ خب إنقاذ هذا الغريق لهذا الغريق، ها؟ مخير مو هالشكل. هل يمكن المولى أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد؟ لماذا؟ لأنه أنت عاجز تكوينا، ما عندك قدرة. أنت قادر على إنقاذ أحدهما مو على إنقاذهما معا في آن واحد. إذن لا يمكن أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد، لأنك عاجز تكوينا، لأن قدرتك يمكن أن تنقذ أحد الغريقين دون الغريق الآخر. إذن هذا يكون داخل وين؟ في العجز التكويني الذي تكلمنا هناك. إذن لا يمكن أن يريد منك ماذا؟ أن يريد منك إنقاذ الغريقين معا، لأنك عاجز تكوينا، قدرتك لا تسع إلا لشخص واحد. خب إذا جئنا إلى هذا وأردت أن أنقذه، أنا عاجز عن إنقاذ ذاك أو لست عاجز؟ من الناحية التكوينية عاجز لو مو عاجز؟ ها؟ لا مو عاجز، كان بإمكاني أن أنقذ ذاك وأترك هذا. أنا عندما جئت لأنقذ زيد أنا تكوينا عاجز عن إنقاذ عمرو؟ لا مو عاجز، بإمكاني أن أترك إنقاذ زيد وأنقذ من؟ عمرو. ولكن أنا تشريعا عاجز عن إنقاذه ذاك، أنا بعد لا أستطيع عندما أنقذ هذا أن أنقذ ذاك معه أيضا. فإذا أنا إذا اشتغلت بإنقاذ هذا بعد أستطيع أن أشتغل بإنقاذ ذاك؟ ها؟ بعد لا أستطيع. خب إنقاذ هذا واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ إذن عجزي عن إنقاذ ذاك عجز تكويني أم عجز تشريعي؟ عجز تشريعي. وإلا لو لم يوجب المولى علي إنقاذ هذا لأنه كافر، أنا كان بإمكاني تكوينا أن أنقذ ماذا؟ هذا لأنه مسلم. إذن من الذي عجزني عن إنقاذ الآخر؟ التكوين وعدم القدرة التكوينية أم الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي. وإلا لو لم أؤمر بإنقاذ هذا الإنسان أنا كنت قادرا على إنقاذ ماذا؟ الإنسان الآخر. خب هنا يأتي هذا السؤال، نحن قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية، سؤال، وهل مشروط بالقدرة التشريعية أو غير مشروط؟ هذا شرط غير الشرط الأول. يعني المولى عندما يقول لي أنقذ هذا الإنسان يقول لي أنقذه وإن كنت مشتغلا بإنقاذ هذا، أو يقول لي أنقذه إن لم تكن مشتغلا بإنقاذ هذا، أي منهما؟ فإن قلنا أن التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد بالقدرة التشريعية، إذن عندما المولى يوجه إلي خطاب أنقذ زيدا يقول إن لم تشتغل بإنقاذ عمرو، هذا إذا قلنا مقيد. أما مطلق معناه ماذا؟ أنقذ زيدا، سواء كنت مشتغلا بإنقاذ عمرو أم لم تكن مشتغل. هنا يأتي هذا السؤال، أن الخطاب مطلق من هذه الناحية أو مقيد من هذه الناحية؟ واضح؟ إذن هاي القدرة اللي دنا نقولها هنا نفس القدرة السابقة لقدرة أخرى، هذه هاي نفس القدرة السابقة لقدرة ثانية. هذه القدرة السابقة كانت تكوينية قبالها عجز تكويني، ولكن هنا قدرة تكوينية لو تشريعية، تشريعية في قبالها ماذا؟ عجز تشريعي. ومن هنا يأتي هذا السؤال المهم، هل أن التكليف كما أنه مقيد بالقدرة التكوينية على متعلقه مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه أو غير مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول قطعا مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه. لماذا؟ لأنه لو أراد منك إنقاذهما معا في آن واحد هذا محال، لا تستطيع ذلك. إذن العقل يدرك قدرة بمعنى آخر غير تلك القدرة التي أدركها العقل فيما سبق. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر لا بذلك المعنى. ما أدري واضح المطلب؟ مطلب واضح، نريد أن نرتب عليه أبحاث كثيرة. ها، إذن هل عندما يأمرني الشارع بإنقاذ الغريق زيد يقول لي إن لم تكن مشتغلا بإنقاذ عمرو، يعني العقل يدرك هذا يجعله قيدا أو لا يجعله قيدا؟ وهذا معناه لو أنقذت زيد وغرق عمرو أنا مخالف للتكليف لإنقاذ عمرو؟ لو مو مخالف للتكليف، إن قلنا مقيد فلست بمخالف، وإن قلنا مطلق فأنا ماذا؟ مخالف عاصم. لماذا؟ لأن المولى قال لي أنقذ عمرا إن لم تشتغل بإنقاذ زيد، إذن وجوب إنقاذ عمرو كان فيه شرط أو لا؟ ما هو شرطه؟ عدم الاشتغال، وأنا اشتغلت، فإذا عدم شرطه، إن عدم ماذا؟ إن عدم المشروط، يعني لا يوجد علي وجوب لإنقاذ عمرو، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما إذا قلت أن ذاك ليس بمشروط وإنما هو مطلق، يعني أنقذ عمرا سواء أنقذت زيد أو لم تنقذ زيد، فإذا أنا ذهبت وأنقذت زيد وخلصته إلا أنه غرق عمرو، عاصي أنا لو مو عاصي؟ أكون عاصيا. واضح المطلب إن شاء الله لهنا؟ إلى أن نأتي نشوف أكو وقت يولا. قال مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، هذا في أول بحث الدليل العقلي، ولكن وكنا نريد بها أي بالقدرة القدرة التكوينية، يقابلها ماذا؟ العجز التكويني. وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز التكويني، وكذلك هذا هو محلنا القدرة بمعنى آخر، وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال تكوينا ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية. نفترضهما من حيث الأهمية ماذا؟ متساويين. يعني زيد وعمر كلاهما مؤمن، كلاهما مسلم، كلاهما عادل. أما إذا كانت في أحدهما مزية لعله ماذا؟ هذا التقييد لا يأتي. إذا كان أحدهما مجتهد عادل والآخر كان فاسق فاجر كافر، خب الشارع يقول أنقذ المجتهد العادل إن لم تنقذ الكافر،
هالشكل. يعني إذا أنا اشتغلت بإنقاذ الكافر أكون معذورا في إنقاذ المجتهد العادل. العقل هالشكل يدرك؟ يقول لا، لا يدرك هكذا. يقول إن لم تشتغل يجب عليك إنقاذ المجتهد العادل، سواء أنقذت ذاك أو لم تنقذ ذاك. لماذا؟ لأن هذا أهم من ذاك. نعم، في هذا الطرف، يعني عندما نأتي إلى الفاسق يقول إن لم تكن مشتغلا بذاك فأنقذ ماذا؟ هذا. إذن من طرف مقيد، من طرف ماذا؟ مطلق. الآن احنا ماذا نفترض من طرف مقيد من طرف مطلق؟ نفترض من الطرفين ماذا؟ مقيد، يعني متساوي الأهمية بين الطرفين. قال ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية، فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا. وهذه هي القدرة التكوينية في قبالها العجز التكويني. الشارع قال أنقذ الغريق ولكني مشلول أو لا أعرف السباحة حتى أنقذ هذا الغريق، فأنا معذور في عدم إنقاذه. هذا في القدرة التكوينية. أما مثال القدرة التشريعية، قال كما يعذر إذا كان قادرا تكوينا ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه. فهناك قصور في القدرة، مو لا توجد القدرة، في القدرة بالمعنى الأول. كانت توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ لا توجد قدرة. هنا توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ توجد قدرة، ولكن فيها قصور لا يمكن أن تشمل الإنقاذ معا، إنقاذ الغريقين معا. إذن هناك في القدرة التكوينية لا قدرة، ولكن هنا توجد القدرة ولكنه قاصر على الشمول لهما. وهذا يعني أنه أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عن ذلك التكليف أهميتان. هذا المدعى طبعا دليله ما هو سيأتي. وهذا القيد دخيل في التكليف، ولكن بحكم الشرع أم بحكم العقل؟ بحكم العقل، بحكم العقل. ولو لم يصرح به المولى في خطابه كما هو الحال في القدرة التكوينية، وإن لم يصرح المولى في خطابه، نحن استكشفنا أن القدرة على التكليف شرط أو لم نستكشف ذلك من العقل؟ أيضا نستكشف ذلك هنا من العقل. اصطلاح فقط لمعرفة الاصطلاح، قال ولنطلق على القدرة التكوينية، يعني القدرة بالمعنى الأول، اسم القدرة بالمعنى الأخص، ولنطلق على ما يشمل هذا القيد بس اسم القدرة بالمعنى الأعم، يعني القدرة بالمعنى الأخص والقدرة ما هي التي هي القدرة التشريعية. هذا المجموع ماذا نسميه؟ القدرة بالمعنى الأعام. إذن القدرة بالمعنى الأخص لها فرد واحد، والقدرة بالمعنى الأعام لها فردان، نفس عدم القدرة والقصور في القدرة والبرهان. إذن إلى هنا نحن فقط بينا المدعى، وهو أنه لا بد أن يكون التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد ماذا؟ بالقدرة التشريعية. ما هو البرهان على ذلك؟ السيد الشهيد يقول البرهان واضح لا يحتاج إلى كثير كلام، لأنه هذا المولى الذي يريد أن يجعل هذا التكليف في عهدتك بنحو المطلق لا بنحو المقيد. هذا من طريق، من كيفية طريق برهان الخلف. نقول لو لم يكن مقيد فهو ماذا؟ مطلق. خب لماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ ما أدري، دارسين إن شاء الله في المنطق أن البرهان الخلفي كيف نستفيد فيه؟ نفرض نقيض المطلوب فنبطله فيثبت لنا ماذا؟ المطلوب. فلهذا قالوا أن برهان الخلف هو إثبات المطلوب عن طريق إبطال نقيضه. خب نحن نسأل منكم أن التكليف مقيد أو ليس بمقيد؟ إن قلتم مقيد ثبت المطلوب، أما إن قلتم ليس بمقيد يعني ماذا؟ يعني مطلق. نقول لماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ أكو صورتين لا ثالث لهما، إما يريد منك كما أنك تنقذ الأول تنقذ الثاني في نفس الآن، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن لا يعقل أن يريد منك الإنقاذين معا في آن واحد. وإما يريد أن يقول إن أنقذ زيدا سواء أنقذت عمر أو لم تنقذ عمر، يعني يريد أن يقول لا تنقذ عمر، هذا معنى أنقذ زيدا سواء أنقذت عمرا أو لا، يعني ماذا؟ يعني أنت يجب عليك هذا الإنقاذ ولا تعتني بذلك الإنقاذ. خو من حقك أن ترجع إلى الشارع تقول أيها الشارع لماذا ترجح زيد على عمر مع أنهما متساوية ولا ترجح بلا مرجح؟ إذن لابد أن تقول لي أنقذ زيد إن لم تنقذ عمر، أنقذ عمر إن لم تنقذ زيد، وهذا هو التقييد المطلوب. إذن لا يمكن أن يكون التقييد مطلقا. لماذا؟ لأنه إما يريد الجمع بين الإنقاذين وهو محال لأنه قاصر أنا عن ذلك، وإما يريد إنقاذ هذا دون ذاك، المفروض أنهما ماذا؟ متساويان، ولا ترجيح بلا مرجح، يستحيل الترجيح بلا مرجح. فثبت لنا أن الإطلاق محال، إذن لابد أن يكون ماذا؟ التكليف مقيد، وهذا هو طريق البرهان الخلفي. يعني أثبتنا التقييد ولكن من خلال ماذا؟ إبطال الإطلاق. واضح البرهان إن شاء الله. قال والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب، لماذا صار قيد جديد باعتبار ذاك قيد قديم؟ باعتبار أنه قيد غير هذا القيد. أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عن الأول أهمية. الآن نريد أن نبطل الإطلاق، نبطله كيف؟ فإن أراد بذلك، يعني بجعل الأمر مطلق، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه غير مقدور للمكلف لقصور قدرته عن ذلك. وأما وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد، إنما قال أنقذ هذا مطلقا حتى يقول أنا لا أعتني بإنقاذ ذاك، نقول لماذا؟ مع أن أحدهما مساو للآخر والترجيح بلا مرجح محالون. إذن لابد أن تقول هذا أنقذه إن لم تنقذ ذاك، ذاك أنقذه إن لم تنقذ هذا، وهذا هو التقييد الجديد الذي فرضناه. وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب، يعني بلا دليل، بعد افتراض أن الطرفين أن الغريقين متساويان في الأهمية. إذن فلا بد من أخذ القيد المذكور بالبرهان العقلي الذي صورناه لكم، وهو البرهان الخلفي. ومن هنا يتضح لنا أمر مهم جدا، التفتوا جيدا، هل يمكن للمولى أن يأمر بالضدين معا في آن واحد بنحو يكون كلاهما مطلق؟ يعني أنقذ هذا سواء أنقذت ذاك أم لم تنقذه، أنقذ ذاك سواء أنقذت هذا أو لم تنقذه، يعني ماذا؟ يعني أنقذهما معا، ممكن أو غير ممكن؟ فإذا الأمر بالضدين ممكن أو محال؟ محال. ولكن الأمر بالضدين بنحو مقيد ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ وهذا هو الترتب. واضح المطلب؟ إذن بحث الترتب ما هو؟ الأمر بالضدين معا يعني الجمع بين الضدين محال، أما الجمع بينهما على نحو الترتب محال أيضا؟ إذا قال لي المولى أنقذ زيدا، ولكن إن لم تنقذ عمرا، وأنقذ عمرا ولكن إن لم تنقذ زيدا، ممكن أو لا؟ هنا يوجد عندنا أمر بالضدين أو لا يوجد؟ نعم يوجد عندنا، ولكنه على نحو مترتب. إن لم تفعل ذاك فافعل هذا، إن لم تفعل هذا فافعل ذاك. وهذا على قسمين، تارة يكون ترتب من الطرفين، يعني هذا مقيد بعدم امتثال ذاك وذاك مقيد بعدم امتثال هذا، هذا إذا كان متساويين. أما إذا كان أحدهما أهم من الآخر، الأهم يصير مطلق ولكن المهم ماذا يصير؟ مقيد. المولى يقول يجب عليك هذا سواء قمت بهذا أو لم تقم بذاك، هذا مطلق من هالجهة. لماذا؟ لأنه أهم، وهذا معناه لو تركت هذا وقمت بذاك قد ارتكبت إثما، أما لو تركت ذاك وقمت بهذا ارتكبت إثما؟ لا. فلو تركت الإنقاذ، التفتوا جيدا، إنقاذ المجتهد، وأنقذت الفاسق، ارتكبت إثما أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن المجتهد العادل أهم ملاكا ممن؟ من الكافر. طبعا هذا مفروض أن الكافر أيضا يجب إنقاذه، افترضوا إذا كان ذميا، بل عقلا، بل العقل يشد يحكم، بل. أما لو قمت بالعكس، يعني ذهبت وأنقذت الكافر أو الفاسق ولم تنقذ المجتهد العادل المؤمن، هسه ليش نجيب مثال هذا؟ افترض الإمام، فرض محال ليس بمحال، افترض الإمام وافترض إنسان عادي، الإمام والإنسان عادي أيهما أهم؟ الإمام. إذن العقل هنا يقول أنقذ الإمام إن لم تنقذ ذاك، يعني إذا أنقذت ذاك فلا يجب إنقاذ الإمام، أو العقل يقول بالعكس، يقول إن لم تنقذ الإمام فأنقذ ذاك. فإذن الترتب يكون على قسمين، إما ترتب من الطرفين إذا كان متساوي الأهمية، وإما ترتب من أحد الطرفين والإطلاق من الطرف الآخر إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم. هسه تطبيق العبارة خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.